بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر فقه عاشوراء. يقول الله جل جلاله في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. القادة الإلهيون لا يخشون شيئا أو أحدا في إبلاغ رسالات السماء إلا الله تعالى، فهو حسبهم وعاصمهم، المحصي لجهودهم والمثيب عليها. وتبليغ رسالات الوحي أي إنفاذها إلى القلوب والعقول عن طريق الاستدلال والبراهين المبرمة والإنذار والتبشير والموعظة البالغة والنصيحة الصادقة وبيان سبيل الرشاد وكشف زيد المفسدين وكشف زيغ المفسدين وباطل المبطلين وإلقاء الحجة على الناس أجمعين. والأولياء والأوصياء والمخلصون من العباد هم امتداد للرسل، وهم حملة الأمانة ومشعل الحق والهداية، بهم يتم الله نوره ولو كره المشركون. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على الحركة الزينبية كامتداد للثورة، لثورة كربلاء، لتبليغ رسالات الحسين عليه السلام القرآنية والإنسانية. ولاستكمال هذه المحاضرات أيضا نستقبل سماحة العلامة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
مجرد أننا نحب الإمام الحسين، مجرد أننا نزوره، نبكي عليه، نمشي إلى زيارته، كل هذا شيء عظيم، لكن لا يكفي ضمانا أننا لا نساهم في قتله عليه السلام. يجب أن نتأمل في سلوكنا، يجب أن نعيش موقفنا بدرجة أكبر من التدبر والعمق والإحاطة. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. أذكركم دائما بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء ملاحظاتكم وأيضا مداخلاتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجوركم، وأرحب بكم وبجميع مشاهدي قناة أصيل.
أهلا بكم سماحة الشيخ. دائما عندما نقول ثورة زينبية أو حركة زينبية، البعض يعني ربما يستغرب أو ربما يعني يضع علامة تعجب، لكن لا يعرف أن كربلاء هي رجل وامرأة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نعم، كربلاء هي ثورتان في نهضة واحدة، هي دوران وتنوع أدوار، ولكن لهدف واحد، لمقصد إلهي واحد. فالثورة الثانية التي أطلقت عليها الثورة الزينبية، هذه الثورة هي في الواقع مكملة للثورة الأولى التي حصلت على أرض الطف. وكل من هاتين الثورتين له هدف، ولكن يجتمعان في هدف واحد، وهو النهضة الفكرية أو اليقظة النورانية التي أرادها الله عز وجل والتي خططت لها السماء في هذا السبيل. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن ثورة السيدة زينب عليها الصلاة والسلام التي هي بعد حادثة الطف لا يمكن للهدف أن يتحقق، للهدف الإلهي والتخطيط الإلهي لا يمكن أن يصل إلى ما أراد الله عز وجل أن تصل إليه هذه الحركة الإلهية إلا من خلال الثورة الثانية، الحركة الثانية أو المرحلة الثانية من واقعة الطف أو من ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فإذن عندنا نحن عندنا ثورتان، وإذا أردنا أن نتكلم يعني بدقة أكثر نستطيع أن نقول أن بأن كربلاء هي ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى التي هي مرحلة الإعلان، مرحلة التي المرحلة التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعلن فيها طبعا بوحي من السماء، أعلن فيها بأنه أن الحسين يخرج ويقتل في الطف، وبين فيها ماذا سيجري على الحسين في كربلاء. وكذلك أيضا بين الرسول بأنه يجب على كل من أدرك الحسين يجب عليه أن ينصره، وبين أيضا خطورة المشروع الأموي، وحذر من بني أمية ومن أهداف بني أمية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنجز المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى أيضا مرحلة مهمة، مرحلة الإعلان والإرشاد، وهذه المرحلة قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المرحلة الثانية هي واقعة الطف بكل ما جرى فيها، الخروج يعني الخروج من المدينة إلى مكة وثم إلى كربلاء وما جرى في كربلاء. المرحلة الثالثة هي مرحلة كما ذكرت مرحلة الإعلان والتبليغ، مرحلة التبليغ للثورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عنها، الحسين عليه
أنجزها.
الصلاة والسلام هو أنجزها، والسيدة زينب هي التي بلغت رسالاتها. ونعم ما فعلتم أنكم بدأتم بهذه الآية التي هي أعتقد بأن السيدة زينب عليها السلام هي من أهم ومن أبرز
مصادقها
هذه الآية. نعم، هي مصادقها الأنبياء، النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصادق هذه الآية، المرسلون الذين ناهضوا، الذين جاهدوا من أجل إعلاء كلمة الله، الذين دافعوا عن المستضعفين، والذين قارعوا المستكبرين والظالمين، والذين بذلوا كل ما عندهم من أجل أن ينتصر مشروع الخير. فالسيدة زينب عليها طبعا وفعلوا ذلك بكل جرأة وبكل شجاعة. النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ رسالات الله عز وجل وأدى ذلك إلى أن يحكم عليه بالحرق، ولكن ما خاف ولم يكن هناك عنده خشية إلا من الله عز وجل. وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين وقريش فعلت كل ما يمكن أن تفعله، حتى محاولة الاغتيال، أرادوا قتله وحاصروه في أيضا
في
شعب أبي طالب عليه السلام، حاصروه حصارا شديدا 3 سنوات، لدرجة أنه كان بلال رضوان الله تعالى عليه كان يضع القمح تحت إبطيه من أجل أن يوصل قليل من القمح للرسول ولبني هاشم حتى لا يموتوا من الجوع. وماتت السيدة خديجة عليه السلام، ماتت بسبب الجوع وقلة الغذاء، وهكذا أبو طالب أيضا. فبالرغم من الحصار، بالرغم من التهديد، بالرغم من الوعيد، ولكن النبي بلغ رسالات الله وكان يخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله. هكذا الأنبياء والرسل، هكذا الذين اصطفاهم الله عز وجل. والسيدة زينب، أنا سأبين هذه النقطة، السيدة زينب عليه السلام من الذين اصطفاهم الله عز وجل. هي نظرية الاصطفاء، هذه النظرية التي أنا ذكرتها في أكثر من مناسبة، هذه النظرية، نظرية الاصطفاء القرآني، أحد مصادقها هي السيدة زينب عليه السلام.
نعم.
وهذا ما سأبينه، بأن الثورة الزينبية أيضا هي كالثورة الحسينية، بتخطيط إلهي واصطفاء إلهي ومن برمجة ربانية، هي وحي السماء. على كل حال، فإذا السيدة زينب عليها السلام هي من مصداق بارز، مصداق أستطيع أن أقول هي من أبرز المصادق. يعني ربما الدور الذي قامت به السيدة زينب عليها السلام نستطيع أن نقول هو طبعا على مستوى الإعلان والتبليغ، يعني هو أفضل من مما قام به الكثير من الأنبياء، لأنه لم يتعرض أحد، يعني الكثير من الأنبياء مما تعرضت له السيدة زينب من التخويف ومن الترهيب ومن التهديد بالقتل، الكثير من الأنبياء لم يتعرض إلى ما تعرضت له السيدة زينب عليه السلام. هلأ ربما البعض يقول بأني أبالغ، لا، ليست مبالغة، هذه حقيقة، هذه واقع. لابد أن نعرف أن هناك من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أهل البيت قام بدور أفضل من دور الكثير من الأنبياء. السيدة زينب بالرغم من التهديد والوعيد والترهيب، وبالرغم ما جرى عليها في كربلاء، يعني هذا الذي جرى عليها في كربلاء كان يكفي لأن يجعلها مثلا في موقف ضعف، في موقف وهن، ولكن هيهات، هذه السيدة زينب، هذه حفيدة محمد صلى الله عليه وسلم،
وبنت أمير المؤمنين،
هذه بنت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لا يمكن، مهما فعلوا ومهما أرعبوا ومهما على كل حال أرعدوا، ولكن السيدة زينب كانت كالجبل، وبلغت رسالات الحسين، وأدت الدور الذي جعله الله عليها. نعم، هذا دور رسالي، هذه رسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعلم أنه هذا الدور لا يمكن أن تؤديه، لا يمكن أن يقوم به إلا السيدة زينب عليها الصلاة والسلام. فلهذا كانت السيدة زينب مصداق لهذه الآية، الذين يبلغون رسالات الله. هي بلغت رسالات الله، رسالات الله، رسالات الحسين.
نعم.
لأن الحسين، رسالات الحسين هي كلها رسالات إلهية. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، كانت تخشى الله عز وجل فقط، ولا تخشى أحدا إلا الله، يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. السيدة زينب كان عندها خشية من الله، هذا طبعا لابد أن نتكلم عنه. السيدة زينب عرفانيا، ما هي المقامات العرفانية للسيدة زينب، عرفانيات السيدة زينب، بأنها كانت تخشى الله عز وجل، وكانت حتى في ليلة 11 بعد كل هذه المصائب، كل هذه الويلات، بعد أن تجرعت كل ما تجرعته من مصائب وويلات، وأنا طبعا واقعا كلما نستذكر هذه الويلات، وإنسان يمكن أن يعرف المقام العرفاني، أحد المقامات العرفانية للسيدة زينب، مقام الصبر، هذا الصبر الذي لا نجده، الصبر الجميل، ما رأيت إلا جميلة، هذا الصبر الجميل، صبر الجميل هو أعلى مقامات الصبر في المستك العرفاني. فكانت حتى في ليلة 11 لم تترك صلاة الليل. وعندما ينقل لنا المؤرخون أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال لها أن تذكره في صلاة الليل، نعم، نحن لا نستغرب هذه الروايات، لأن صلاة ليل تؤديها السيدة زينب في ليلة 11، هذه الصلاة، هذه من المعراج، من هذه معراج للسيدة زينب لأن تصل إلى أعلى المقامات الروحانية، أن يذكر الله عز وجل، الله أن يذكر الإنسان الله عز وجل في هذه اللحظات العصيبة، وهذه اللحظات التي كانت كما ذكرت فارقت، يعني رأت قتل الإمام الحسين والعباس وعلي الأكبر، 17 من بني هاشم من آل أبي طالب، وبالإضافة أيضا إلى حرق الخيم وقتل الأطفال وما جرى عليها في كربلاء، كل ذلك بعد كل هذا لا تترك صلاة الليل في ليلة 11 من يعني في الليلة الثانية أو في ليلة 11 في الليلة التالية من يوم كربلاء. فإذا نحن أمام رسالة هي رسالة التبليغ، رسالة التبليغ لتبليغ رسالات الله، لتبليغ رسالات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وهذه الرسالة أدتها السيدة زينب على أكمل وجه، والدور الذي قامت به السيدة زينب عليه الصلاة والسلام قلبت السحر على الساحر، لأن السيدة زينب أيضا واجهت الإعلام الأموي من في كربلاء، كانت قد واجهت الإعلام الأموي، وبعد كربلاء في قصر ابن زياد في الكوفة، وكذلك أيضا على الطريق من الكوفة إلى الشام، وهذه الطريق التي تعمد يزيد أن يأتي بحريم أهل البيت بمسافة طويلة جدا من أجل حتى تنهار معنويات الركب الزينبي، ومن أجل أيضا أن تصل السيدة زينب إلى الشام، وهكذا كان يظن أن تصل إلى الشام وهي منهارة، هي والإمام زين العابدين، ولكن كل هذه المصائب كانت تزيد السيدة زينب، تزيدها عزما وإصرارا وقوة، وأيضا معراجا إلى الله عز وجل وعرفانا وكانت تزيدها كمالات نحو الله عز وجل. فالسيدة زينب عليه السلام أولا أفشلت المشروع الأموي الإعلامي، في مشروع أموي إعلامي بعد كربلاء، أفشلت المشروع وقلبت السحر على الساحر، حولت الأزمة، هذه الأزمة التي خطط لها يعني بنو أمية، خططوا لأزمة، قلبت الأزمة إلى فرصة، وحولت هذه الأزمة إلى نصر إعلامي، وبالتالي أدت التكليف، وهي أنها بلغت رسالات الحسين في كل مكان، في قصر ابن زياد في الكوفة، وكذلك أيضا أثناء الطريق، وهكذا أيضا كانت أيضا أدت هذا التكليف الإلهي العظيم، لا. أدته في قصر ابن زياد، لا. في قصر الطاغوت والمستكبر والظالم، وأنا أعتقد بأنه أدت هذا الدور بنجاح إلى درجة بأنه يزيد بعد ما يعني حتى يتدارك الأمر، حتى لا ينقلب أهل الشام عليه، لهذا السبب أمر بإرجاع السبايا إلى المدينة المنورة. نعم، طب السيدة زينب قالت له أولا أذهب إلى كربلاء، بعد ذلك أذهب إلى رفضت أن تذهب إلى المدينة بشكل مباشر. طبعا أيضا هذا موقف عظيم، تصور أنه مثلا يعني الركب الزينبي بالرغم من التعب، بالرغم من الإجهاد، بالرغم من التنكيل، بالرغم حتى من الذين توفوا أثناء الطريق، أيضا الركب الزينبي يعني قدم ضحايا، هناك أطفال ماتوا أيضا أثناء الطريق، بالرغم من كل ذلك فالسيدة زينب رفضت أن ترجع إلى المدينة المنورة بشكل مباشر، قالت له أولا أذهب إلى كربلاء.
نعم.
لماذا؟ وهذه أيضا مهمة جدا، هذا موقف زينب عظيم جدا، ليس كما يصوره الخطباء بأن رجعت من أجل أن لأجل فقط أن تزور قبر الإمام الحسين وأن مثلا أن يعني تجري الدمع هناك هي والإمام زين العابدين. نعم أكيدا هي أرادت أن تزور قبر أخيها، وأكيدا هي أيضا أرادت أن تذهب إلى هناك من منطلق عاطفي، ولكن هناك منطلق مهم وهو الأهم بالنسبة للسيدة زينب. أرادت أن ترجع إلى كربلاء حتى تقول ليزيد وتقول للمشروع الأموي بأننا نحن لم نهزم ولن نركع، ونحن صامدون ونحن مستمرون في هذا الطريق، وأن الذي انتصر هو دم الحسين عليه السلام، وأن الذي فاز في كربلاء هو المشروع الحسيني. من أجل هذا أرادت السيدة زينب أن تعود إلى كربلاء، من الشام إلى كربلاء، من أجل أن تطلق هذه الصرخة، أن تقول لكل الشامتين ولكل المتخاذلين ولكل الظالمين بأن راية الحسين ستبقى مرفوعة، وأن اسم الحسين سيبقى مدويا، وأن الحسين أسس مدرسة، هذه المدرسة لن تموت. وهنا أريد أن أقرأ عليكم هذا النص، وهذا النص الذي يؤكد هذه الحقيقة، أنه لماذا رجعت السيدة زينب من الشام إلى كربلاء ورفضت أن ترجع إلى المدينة بشكل مباشر.
نعم تفضل.
هناك نص جميل جدا، ولكن قبل أن أستخرج هذا النص، إذا كان المخرج ممكن أن يضع هذا النص على الشاشة إن شاء الله. الآن أضعه أنا أمامكم. على كل حال، السيدة زينب عليها الصلاة والسلام يعني أظهرت من الصبر ومن العزيمة، الإنسان واقعا يعني يندهش أمام هذا الصبر العظيم للسيدة زينب عليه الصلاة والسلام. وهذا الصبر لم ينتهي مثلا في كربلاء أو مثلا في الشام، هذا الصبر استمر، وهذه العزيمة استمرت. وأنا أعتقد، وهذا طبعا بحسب تحليلي أنا، تحليلي التاريخي، بأن السيدة زينب عليه الصلاة والسلام حتى بعد كربلاء وعندما ذهبت إلى المدينة كانت أيضا مبلغة لرسالات الحسين، واستمرت في تبليغ رسالات الحسين في المدينة المنورة، حتى انزعج منها البنو أمية وأحضروها إلى الشام. أحضروها إلى الشام، وأنا حسب تحليلي أيضا بأنهم أحضروها إلى الشام من أجل أن يتخلصوا منها، ودسوا إليها السم،
يعني ما يسمى بالنفي، يعني كأنه نوع من أنواع النفي.
ولكن مثلا أبو ذر نفي إلى الربذة، ولكن نفوها إلى مثلا بلال لماذا جاءوا به إلى الشام بعد أن اعترض على قضية السقيفة؟ لماذا سعد مثلا، هلا على كل حال، لماذا يأتون بهم إلى الشام؟ أبو ذر مثلا أتوا به إلى الشام من أجل إسكاته، من أجل أن يعيش في المجتمع الشامي. هذا المجتمع لا يمكن أن يتقبل الفكر الصحيح والسليم، لأن معاوية يعني برمجه فكريا بحيث لا يمكن بعد أن يتقبل أي فكر آخر. فالسيدة زينب أتوا بها إلى الشام، كذلك أتوا بها إلى الشام من أجل أولا إسكاتها، وأنا أعتقد من أجل قتلها، ودس إليها السم. وأنا أعتقد هذا القبر الموجود في الشام هو نعم هو قبر السيدة زينب عليه السلام، وأنها ماتت شهيدة، وأنها بعد أن جاءوا بها إلى الشام أنهم قتلوها. هذا طبعا هذا حسب تحليلي على كل حال، ولكن أريد أن أعود إلى هذا النص المهم الذي نقله إلينا المؤرخون عن السيدة زينب. هذا النص يقول بأن الإمام روي أن الإمام السجاد لما نظر إلى أهله مجزرين، هذه نهاية المعركة في كربلاء، وبينهم مهجة الزهراء بحالة تذيب القلوب، يعني المقصود هو الإمام الحسين عليه السلام، وحملت نساؤه على الأقطاب فعظم ذلك في صدره وكادت نفسه تخرج، فلما تبينت ذلك منه زينب عليه السلام. طبعا هذا الكلام هذا ليس من السيد، هذا توصيف،
توصيف من المؤرخ او ممن نقل الحادث،
من المؤرخ. وانا اعتقد بانه احد الذين كانوا حاضرين، وليس بعيد ان يكون حميد بن مسلم يعني، هو الذي وصف لنا هذا المشهد. وكادت نفسه ان تخرج الى اخره، اخذت السيدة زينب اخذت تصبر الامام زين العابدين. طبعا هذا لا يعني ان الامام زين العابدين فقد الصبر، لا، انما هذه طبعا رسالة، هذه رسالة.
ودور المرأة في هذه الرسالة أن حتى العظماء في عند المصائب والمحن وعند الزلازل للمرأة دور.
نعم، يعني لا مانع أن السيدة زينب أن تصبر الإمام زين العابدين، والإمام زين العابدين يصبر السيدة زينب، بل حتى يصبر الإمام الحسين. هذا لا يعني أنه الآخر فقد الصبر،
هذا إنفاذ للآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الصبر تواصي،
وهذا من باب المواساة أيضا يدخل.
نعم. طيب.
فلما تبينت منه ذلك منه أخذت تصبره فقال، هذا النص. نعم. للسيدة زينب، هذا النص مهم جدا، هذا يبين حقيقة دور السيدة زينب، أن هذا دور رسالي، وهذا الدور هو أيضا كدور الحسين، وحي من السماء، الله عز وجل اختار السيدة زينب لأن تقوم بهذا الدور. أخذت تصبره وقالت، فقالت ما لي أراك تجود بنفسك. طيب، يا بقية جدي الرسول، يعني بقية الرسول وبقية أبي أمير المؤمنين وبقية إخوتي، بقية الإمام الحسين، هو بقية الله، لأنه لم يبقى من ذرية الإمام الحسين، لم يبقى إلا الإمام زين العابدين، وأرادوا قتله. جيد. وإلى بقية جدي وأبي وإخوتي، فوالله، شوف السيدة زينب تستشرف المستقبل.
نعم.
هلأ علم الغيب، والله عز وجل يعطي علم الغيب إلا لمن ارتضى، والسيدة زينب أيضا هي أكيدا ممن ارتضاه الله عز وجل لعلم الغيب. تقول له، فوالله، تقسم بالله عز وجل، فوالله إن هذا العهد من رسول الله، يعني ما جرى في كربلاء عهد من رسول الله. عهد لمن؟ للإمام الحسين وللسيدة زينب. عهد من رسول الله، هذا عهد الله، هذه رسالة، رسالة الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا يؤكد الذي نحن بدأنا به هذه الحلقات، أن ثورة الحسين هي وحي السماء، هي عهد الله، هي رسالة إلهية. هذه الرسالة الإلهية كان يعلم بها الأنبياء، وطبعا كان يعلم بها النبي، وأعلن عنها النبي صلى الله عليه وآله، وكان يعلم بها الإمام الحسين، تعلم بها السيدة زينب، ويعلم بها الإمام زين العابدين. وهنا عندما تقولها الإمام زين العابدين، هي تقولها لي ولك، تقولها للأجيال. لا يعني أن الإمام زين العابدين كان جاهلا بها، لا. أحيانا السيدة زينب عندما تخبر إمام زين العابدين، هذا ليس من باب إخبار الجاهل، لا، هذا من باب أنه من باب على طريقة ما تلك بيمينك يا موسى.
نعم.
الله عز وجل يعلم ما في يميني، من أجل إخبار الآخرين، رسالة للأجيال، هذا هو الهدف. تقول، فوالله إن هذا العهد من رسول الله إلى جدك، هذا عهد إلى الرسول، وأبيك وعمك. يعني هنا من تقصد بالعم؟ هلا اما تقصد العلي الاكبر عليه السلام او العباس عليه السلام.
نعم.
او ممكن ان تقصد الامام الحسن،
باعتبار ان علي الاكبر هو اخوه.
نعم. فهنا طيب، فهنا على عفوا ايه فهنا يعني الأرجح أن يكون هو المقصود من؟ الإمام الحسن عليه السلام.
نعم.
ولقد أخذ الله ميثاق أناس فهذه تبين بعد
يعني وهي كلمة قرآنية، كلمة الميثاق كلمة قرآنية.
نعم طبعا العهد كلمة قرآنية،
إن العهد كان مسؤولا. نعم
ميثاق أناس يعني أخذ الميثاق بالناس.
نعم
لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماء أو في أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة، جسد الحسين والأجساد الطاهرة والجسوم المدرجة، فيوارونها بيدفنوها وينصبون، هذه مهمة، هذه حركة الإعلام، وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الأيام والليالي، إن للحسين حرارة لا تطفأ أبدا في قلوب المؤمنين. لاحظوا السيدة زينب عم تستشرف المستقبل، عم تستشرف هذه زيارات الأربعين التي نحن نراها كل سنة، ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، أنه يتحول قبر الإمام الحسين يتحول إلى معلم للثوار، يتحول إلى معلم للإسلام والحرية والعدالة، وليشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا.
وهذه نبوءة زينب الخالدة التي نعم نراها،
وهذا الذي حصل. يعني بنو العباس طبعا في عهد الأمويين قبر الإمام الحسين كان مطمورا، يعني كان ممنوع أحد أن يزور قبر الإمام الحسين نعم عليه السلام، كان يزورونه بشكل خفي جدا. حتى في عهد بني العباس بعد أن ظهر القبر أيضا 6 مرات بنو العباس أرادوا طمس القبر ومحو القبر وإزالة القبر، ولكن السيدة زينب بنبوءتها تقول بأن مهما حاولوا سيبقى علما مع مرور الأيام والليالي، وهذا هو قبر الإمام الحسين بالرغم من كل المؤامرات الوهابية. هذا الملك السعودي أو هذا جماعة محمد بن عبد الوهاب 2 مرات هجموا على كربلاء، مرتين، وهدموا القبر وسرقوا، طبعا معروفين الوهابية سرقين
بالسلب يعني والنهب. نعم
معروفين كل تاريخهم تاريخ سلب ونهب، يعني هلا بعد ما صار عندهم نفط شوية مثلا تركوا السرقة والغنائم، هاي بيسموها سلب، معروفين كل حياتهم سرقين، سرقوا الغنائم وهدموا القبر 2 مرات هجموا على كربلاء. وأنا ذكرت في أحد المرات هذا الملك الأمير السعودي يقول وذبحنا أهلها بكل جرأة بكل وقاحة، ولكن بالرغم من ذلك بقي القبر، وها نحن الآن نحن نشاهد مسيرات تجمعات 40 خصوصا ليس لها نظير في تاريخ الإنسانية.
نعم
إلى يومنا هذا.
سمحت شيخ، فقد أمس اتصل الأخ صباح الشريف ولم نستطع يعني أن نأخذ اتصاله، تفضل الأخ صباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله لكم الأجر، تفضل.
عليكم السلام أستاذ،
أهلا بكم عزيزي، تفضل.
شكرا. الحلقة السابقة وبعض الحلقات السابقة بعضها الشيخ أشار إلى مسألة مهمة بصدد بعض الحركات المهدوية.
نعم
أنا أتمنى بعد محرم أن تكون حلقات على هذا الاتجاه، يعني لفضح هذه الحركات، يعني بدأت بمجموعها، قد واحد اثنين ما تأثر، بمجموعها بدأت مؤثرة، وهي نوع من الاستخدام ضد النوعي داخل الشيعة. أنا آخر شيء تصفحت كتاب، أكو شخص جديد على الساحة محمد ناصر اليماني، هذا ما سامع اسمه، فكل فترة يجند شخص يشتغل في هذا الأمر اللي هو بمجموعة قد يكون المدرين. هذا حقيقة مو موضوعنا، بس هذه ملاحظة.
نعم تفضل.
الإمام الحسين الثوري عليه السلام بتحليلها، يعني يجب أن نطرح أمور ميدانية متجددة، كان أمام مفترق طرق، أما الحكم ينزل إلى طقوس وشعائر ظاهرها دين وهي من المقدرات الفكرية، أو إلى حكم إسلامي. الاتجاه الثاني أن يرجع الحكم للعقيدة الصحيحة. الاتجاه الأول اللي هو بعض الحركات التابعة حاليا ومتدعية هو تقصنة العقيدة، والشيخ تصور هذا الباب. هناك يعني من ينزع فتيل بناء الإنسان لتحقيق العدالة ويترك السلطان كيزيد ليعتبر هو الإسلام الصحيح. فهنا مثلا أنا برأيي أنه يزيد ما فشل في تحقيق، طبعا الفشل والربح دنيوي، ما فشل فيما رسمه له أبيه معاوية من إرساء النهج الأموي، بل سار فيما كان مخطط إليه. لكن بقى قنديل العقيدة يتجدد بالإضاءة عن العصور، ثورة ومثل ما تفضل الشيخ السيدة زينب واصلت حقيقة هذا الأمر، لو فحصنا خطبها لقيناها نشوفها خطب عقائدية بها بعد عقائد، بينما هي كامرأة طبعتها عاطفية وهي خارجة من مجرى يعني أسوأ من مجرى سبايكر عندنا. لكن فعلا هي الحسين بعد الحسين واصلت درب الحفاظ على العقيدة، وإلا كان كل الحكومات عندنا الإسلامية العربية يعني تأيد التالي. أنا إذا أحكي بهذا الختام بالطرحة
أشكركم
بالتلغراف الصحيفة هاي الأجنبية، ياسر عبد الله مسؤول أمني داعي أنه يقول هو بعد هذا الحادث فر إلى لندن، فيقول أنه أمرأة راجعة داعي على أن تريد تشوف ابنها، فقولها أكل، فورا ما خلصت الأكل أبلغوها بأنها قتلت ابنها. هذا الأمر عندك حقيقة يدرس بالأزهر كتاب ابن أبي شجاع الجنية، أصور هسه شالوه يعني ربع هذا الشيء. لكن هي هاي الحقيقة.
طيب يزيدية أستاذ صباح،
كان فيها كثير من هذا النوع.
أشكركم كثيرا، بس فقط بسبب ضيق الوقت. دكتور أحمد السلام عليكم، أنت معنا من لندن، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم دكتور جمال وإلى سماحة شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا بكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السيدة زينب عليه السلام هي الحسين بعد الحسين. أنا في رأيي أن يجب تقسيم أدوار السيدة زينب عليه السلام إلى 7 عناوين رئيسية نكتبها على الشاشة وتذاع وتنتشر بين ليعرفها بقية المسلمين. نمرة 1، السيدة زينب عليه السلام ذهبت من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، وهذا سفر شاق في هذه الأوقات العصيبة. ثم ذهبت في موكب السبايا. كم نتخيل كم آلاف الكيلومترات هذه السيدة العظيمة قد مشت على قدميها ورحلت. النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما ذهبت إلى كربلاء واجهت الجوع والعطش والمعاناة. النقطة الثالثة، رأت بأم عينيها المذبحة والقتل الجماعي وفقدت أبنائها فلذات كبدها، بالإضافة إلى أخيها أبي عبد الله الحسين. النقطة الرابعة، ثم الاعتناء بيتامى النبي محمد، يتامى النبي محمد صلى الله عليه وآله. النقطة الخامسة، وقفت تقارع الطغاة عندما خرس الرجال وعجزوا أن يتكلموا أو أن يتحركوا، سواء في الكوفة أو في دمشق مع يزيد بن معاوية. النقطة السادسة، عادت إلى المدينة لترعى الأسرة، جميع الأسرة. النقطة السابعة، صمدت على موقفها الديني حتى نفوها إلى دمشق، وكما يقول سماحة الشيخ قتلوها هناك. نقطة أخرى، سماحة الشيخ في حلقة أو حلقات، لماذا لم يدفن أحد من أبناء النبي معه في القبر؟ ألا يحمل هذا رسالة إلى جميع المسلمين أن هناك مصائب حدثت؟ لماذا لم يدفن أحد من آل البيت أو أبنائهم مع النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ حياكم الله وبارك فيكم. الله صلى على محمد وآل محمد.
شكرا لكم دكتور أحمد على هذه المداخلة القيمة، جزاكم الله خير. تفضل سماحة الشيخ في الدقائق الباقية، تفضل.
يعني هناك الكثير من المضامين المهمة التي ذكرها الأخوان، ولكن في قضية التحريف في تحريف ثورة الحسين عليه السلام، كما ذكرت هذا هو النهج الفرعوني النهج الأموي في تحريف. وبمجرد أن جاء الركب إلى الكوفة بدأت هذه الحملة، حملة التحريف. ومن هنا كان ابن زياد يقول لها: ماذا صنع الله في أخيك؟ يعني يريد أن يقول لها بأن هذا ما جرى عليكم هو كان من الله، من السماء، وهذا كان بأمر من الله وكان طاعة لله عز وجل. طبعا كذلك أيضا في عندما وصل أيضا الركب إلى الشام، أيضا يزيد حاول أيضا أن يشوه ثورة الإمام الحسين، ولكن كانت له السيدة زينب بالمرصاد، كما كانت أيضا في قصر ابن زياد عندما قالت: ما رأيت إلا جميلة. وكذلك أيضا حتى أثناء الطريق يعني كان هناك توصية بأنه أن يعرف الركب الزينبي بأنهم سبايا الروم. فالسيدة زينب عليه السلام استطاعت من خلال الحركة الإعلامية التي قامت بها، استطاعت أولا أن تدفع هذا التشويه، وكما ذكرت قلبت الأزمة إلى فرصة، وقلبتها إلى نصر، وحققت الهدف الذي تريد. فإذا قضية التحريف أيضا واجهتها السيدة زينب بكل قوة ونجحت في ذلك. وبالنسبة إلى حقيقة السيدة زينب، أنا طبعا هذا البحث بالنسبة لي أنا مهم جدا. من هي هذه المرأة؟ يعني إلى الآن نحن ما زلنا أنا أعتقد بأنه نحن لا نعرف الحقيقة الزينبية. من هي هذه المرأة معرفيا؟ من هي هذه المرأة عرفانيا؟ لابد أن نتكلم إن شاء الله في أحد الحلقات عن السيدة زينب، وما هي الكمالات وما هي المراتب المعنوية التي وصلت إليها السيدة زينب عليه السلام. ولكن أنا باختصار في هذه الدقيقة أو الدقائق الأخيرة،
نعم، كأنك تريد أن تقدم يعني تؤكد سمحت شيخ على هذين القسمين، يعني القسم الأول الذي قالت فوالله في محضر الإمام السجاد، والقسم الثاني الذي أطلقته في مجلس الطاغوت يزيد عندما قالت فوالله لا تميت وحينا ولا تمحو ذكرنا. تفضل.
نعم، طبعا هو كل الخطب يعني الأخ الأستاذ صباح أشار إلى نقطة مهمة جدا، وكان لابد أيضا أن نقف ولكن الوقت لا يسمح. عندما نحن نتأمل بخطب السيدة زينب عليه السلام، أولا فيها من المعنويات، فيها روحية عالية جدا، فيها من رباطة الجأش والصبر، وفيها حتى من القوة وتأنيب الآخر، تؤنب يزيد، تؤنب عبيد الله بن زياد، تؤنب أهل الكوفة الذين خذلوا أيضا الإمام الحسين، في تأنيب قوي جدا، يعني واقعا في شجاعة ليس لها نظير. هذا أولا. ولكن الملحوظة الثانية وهذه مهمة جدا، أن السيدة زينب استفادت من كل هذه المواقف، قصر ابن زياد عند في الكوفة، أثناء الطريق في قصر يزيد، استفادت من هذه الفرص من أجل نقطة مهمة جدا، وهي أن تبلغ رسالة الحسين، وأن تبين هدف ثورة الإمام الحسين، وأن تعرف بالإمام الحسين. ولهذا السبب نحن نجد هذه الخطب فيها الكثير من الأمور عقائدية، تبين عقيدة، تبين معارف إسلامية، معارف دينية، تبين دور أهل البيت، منزلة أهل البيت، ودور الإمام الحسين، ولماذا خرج الإمام الحسين. وهذه مهمة جدا لابد نحن أن نتوقف عندها في خطب السيدة زينب عليه السلام.
ويسمعها الوزراء والخدم والجلاوزة وكلهم يسمعوا، وتلقي الحجة طبعاً عليهم حتى لا يقال لم يصلنا نذير.
في مكان لم يستطع أحد أن ينطق بهذه الحقائق، السيدة زينب هي الوحيدة التي استطاعت أن تنطق بها في هذه الظروف الموضوعية. ولكن باختصار، السيدة زينب عليه السلام قامت بالثورة الثانية، بالثورة الزينبية، الثورة الإعلامية والثورة التبليغية. ولولا هذه الثورة ولولا هذا الدور لدفنت كربلاء، والاستطاع الإعلام الأموي أن يدفن ثورة الحسين في أرض الطف. لولا السيدة زينب عليه السلام لما وصلت إلينا هذه المدرسة العظيمة. لولا ثورة السيدة زينب، لولا هذا الدور العظيم للسيدة زينب لنجح المشروع الأموي، لنجح في 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 قتل الإسلام، في محو الإسلام، محو الدين. فأنا أعتقد بأنه كما أن الحسين كان له دور في بقاء في استمرار الإسلام، أيضا السيدة زينب كان لها الدور الكبير في استمرار مدرسة كربلاء وثقافة كربلاء وثقافة الحسين. فكربلاء هي حسينية الحدوث، ولكن هي زينبية البقاء. نعم،
كل الشكر لكم سماحة الشيخ على هذه المطالعات الموضوعية والقراءات المعمقة والجديدة في ثورة كربلاء. وإن شاء الله لدينا بعد حلقتين إن شاء الله من هذا البرنامج الذي استمر منذ بداية شهر محرم الحرام إن شاء الله، وهو كان لبيان رسالات الإمام الحسين التي هي رسالات السماء، رسالات القرآن، رسالات الإسلام الحنيف. كل الشكر لكم سماحة الشيخ، كل الشكر أيضا لمشاهدي هذا البرنامج الذين نحن على موعد معهم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.